بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذه حلقة خاصة سنخصصها للكلام مع إخواننا الذين يعيشون في الغرب أو في البلاد غير الإسلامية عن أهمية البيئة المحيطة بالمسلم. البيئة المحيطة معاناة ومعالجات. والحقيقة أن هناك من يتابعنا من إخواننا في هولندا في مركز شيخ الإسلام في لاهاي، وكذلك مجموعة الدعوة في إتريخت وغيرهم من إخواننا المسلمين. وسنحاول إن شاء الله أن تكون الأسئلة في آخر هذه المادة خاصة بهذا الموضوع، بالبيئات المحيطة بالمسلم والمعاناة والمعالجات بمشيئة الله تعالى. البيئة المحيطة بالإنسان لها تأثير لا ينكر على سلوكه وأخلاقه وعقيدته. الإنسان كما يقال ابن بيئته. البيئة تؤثر فيه تأثيرا واضحا سلبا أو إيجابا. من الأدلة الشرعية على ذلك قول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يعني لا نفع فيه ولا بركة. لاحظوا قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، إذن يخرج طيبا كطيبة البلد. البلد الطيب يخرج نبتا طيبا. تأثير البيئة على الإنسان مبكرة جدا، الرحم البيئة الأولى، وعندما يدخل الجنين الرحم على اسم الله، لما بذره أبوه بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وحتى يخرج إلى الخارج فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأصل أنه على الفطرة، الله جعل في المولود كافة الاستعدادات لتلقي الحق وتقبل الحق والتعرف على الحق. الحق بالنسبة للمولود الإسلام، التوحيد، الدين، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذا شيء مقبول جدا، والنفس متجهة إليه تماما، ولكن البيئة التي حول المولود تفسده، ينصرانه، يهودانه، يمجسانه. الآن مع وجود مسلمين في بلاد غير المسلمين، وتطرح قضية الاندماج وإدخال المسلمين في تلك البيئات، ووجود أيضا مسلمين في بيئات أحيانا شركات مثلا أجنبية، مدارس أجنبية، مبتعثون في جامعات أجنبية، طيب كيف سيتعامل المسلم مع هذه البيئات من حوله وماذا يفعل؟ لو كانت البيئة في بلد طيب ومجتمع مسلم، وكانت في أفرادها وقيمها وتعاملاتها على الإسلام، فإن الغالب من الناتج الذي سيخرج من هذه البيئات ناتج طيب بحسب الآية: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. لكن إذا كان هناك إفسادات، يعني بيئة مفسدة، سواء كانوا في أصدقاء سوء أو كان وسط كفر أو القوانين كفر أو إلى آخره، فساد أخلاقي، فساد عقدي، فساد مالي، من كل الأنواع. الله عز وجل قال عن بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. كل من حولها يعبدون الشمس والكواكب وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم. طيب إنها كانت من قوم كافرين، ما الذي صدها؟ البيئة، المجتمع من حولها، الغالبية أو الكل الذين هم على الكفر. ولذلك فإن مراعاة موضوع البيئة من حول المسلم في غاية الأهمية. الإنسان يتأثر بمن يعاشره، حتى لو كانوا حيوانات يعاشرهم راعي سيتأثر بهم. قال عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم. رواه البخاري ومسلم. الآن هذا راعي إبل يعاشر الجمال، مع ذلك يتأثر. الفخر والخيلاء في أهل الإبل، وهذا راعي غنم ما يعاشر أوادم، ما يعاشر آدميين، لا يعاشر جنس الإنسان. هو الآن يخالط الغنم في مراحها ومرعاها وذهابها ومجيئها ونومها ورعيها وطعامها. قال: والسكينة في أهل الغنم. وهكذا. وقال شيخ الإسلام وغيره: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى أقل إيمانا من غيرهم. هذا الكلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لما خالطت المهاجرات المكيات نساء المدينة الأنصاريات المدنيات تأثرن بأخلاقهن، حتى لو كانت قضية أعراف، حتى لو كانت قضية أعراف. قال عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش نغلب النساء. يعني الكلمة كلمة الرجل، الكلمة ما تصير ثنتين، واحدة. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. يعني المرأة كلمتها قوية في مجتمع الأوس والخزرج، في قريش الرجل كلمته القوية. قال عمر: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، يتعلمن من نسائهم. الحديث البخاري. ابن خلدون رحمه الله صاحب المقدمة المشهورة في التاريخ يقول: الإنسان ابن عوائده ومألوفه، لا ابن طبيعته ومزاجه. فهو يكتسب ويأخذ من الخارج كثيرا جدا، وقد يطغى ما يأخذه من الخارج على مزاجه الشخصي، بل قد يكون مزاجه ما يأخذه من الخارج. بنو إسرائيل لما عاشوا تحت ظلم فرعون وقهر فرعون وسطوة فرعون واضطهاد فرعون في هذه البيئة الظالمة الجائرة، خرج جيل جبان ما عنده همة، طموح، بطولة، غيرة، قوة. نشأ جينا مستكينا، حتى لما فتح له مجال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. حتى في الطعام، بدل من المن والسلوى، يعني هذا الطعام الراقي فومها وعدسها وبصلها. ولذلك فتح بيت المقدس كان يحتاج إلى جيل غير الجيل، فكتب الله على ذلك الجيل أن يتيها في الصحراء 40 سنة حتى يذهب يموت، ينشأ جيل آخر يترعرع في طبيعة الصحراء القاسية القوية ليقولوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الآن البيئات طبعا من حولنا مختلفة، في بيئات مدرسية، في بيئات وظيفية، في بيئات شللية وأصدقاء وأصحاب، في بيئات مجمعات سكنية، في بيئات الآن إلكترونية في مواقع التواصل، في بيئة مجموعة واتساب، في بيئة مجموعة تليجرام، في بيئات أوساط تجار، في بيئات أوساط فنانين، في بيئات أوساط حرفيين، في بيئات نسائية معينة، في بيئات أسواق. العصر الحديث بتعقيداته ومشكلاته أنشأ وأفرز أنواعا من البيئات. في بيئات إجبارية لا يستطيع الإنسان في الغالب أن يفارقها أو يتفلت منها، صعب الإنسان أن يتخلى عن أسرته، هذا أبوه وهذه أمه، ولو كان في فساد في الأسرة لا يستطيع أن يبتر هذا العضو، لكن يستطيع أن يكافح الشر والفساد، أن يدعو، أن يخفف الأثر الفاسد، وهكذا. وهناك بيئات اختيارية، أنت تستطيع أن تسكن في هذه العمارة أو هذه العمارة، أنت الذي اخترت. أنت تستطيع إذا عندك مجال في اختيار عملك أن تعمل في هذه الشركة أو في هذه الشركة، أنت الذي اخترت. القنوات الفضائية، المواقع الإلكترونية اختيارية، أنت الذي تختار، أنت الذي دخلت. نحن يجب أن نحرص على البيئات الإسلامية النقية ما أمكن، ونحن نعرف أنه في دغل وفي دخل كبير، لكن نستطيع أن نختار، نستطيع أن ننتقي، بل أيها الأخوة والأخوات نستطيع أن نكون. الذي يكون مجموعة واتساب بضوابطها، مجموعة تليجرام بضوابطها، مجموعة يعني قد يكون له أجر عظيم، لأنه هو الذي اختارهم، انتقاهم، ضبطهم. واحد مثلا صاحب مبادرة قال لماذا أبحث عن شقة في عمارة وأقع في جيران يعجبوني أو ما يعجبوني، أنا الذي سأكون بيئتي، سأختار مجموعة من الأصدقاء الجيدين أصحاب الدين، هو وأهله على قناعة بالمنهج الصحيح، وسأختار مثلا 8 عوائل أنا ثامنهم، وأفاوض صاحب عمارة جديدة فيها 8 شقق للإيجار على استئجار العمارة كاملة، منها نحصل على إيجار مخفض لأننا سنستأجر بالجملة كل العمارة ربما، والأهم من هذا أنني سأحصل على جيران كما أريد، أنا الذي اخترتهم، وربما يكون عندهم آفاق اقتصادية أكبر فيقولون لماذا لا نبني عمارة ونسكنها، نحن مجموعة عوائل، وقد يقولون لماذا لا نستأجر مجمعا سكنيا ويكون هناك مكان للعب الأطفال، مكان للقاء الأسر، النساء. المجمع السكني في مالتي بيربوس هول، صالة متعددة الاستخدامات، نجعلها متنفسا، ملتقى أحيانا للرجال أحيانا للنساء، أحيانا تحفيظ الأولاد، أحيانا محاضرة درس، في مسجد يمكن أن ننشئ مسجدا صغيرا ونصلي فيه الصلوات الخمس، إذن قضية تكوين البيئة والتحكم فيها هذا من أعظم الأعمال الصالحة، وهذه من المبادرات الخيرية العظيمة، وأنصح بها نصيحة مشفق ونصيحة راغب في الخير لإخوانه المسلمين. والله قد تؤثر على حياتك وعلى حياة أسرتك، وتكون خطوة عظيمة جدا. تخيل يعني كلكم تتواصلون على صلاة الفجر، كل يوقظ الكل يوقظ الكل، لما يصير في مجمع سكني وتستطيعون أن تقوموا ببرامج عظيمة للأطفال والبنات والذكور الكبار والصغار. لكن نعود إلى الموضوع أيها الإخوة والأخوات، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اجلس مع هؤلاء الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله، سواء كانوا أغنياء أقوياء ضعفاء فقراء. وابعد ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اتركه وابتعد عنه. أغفل الله قلب هذا عن ذكره فلا يذكر الله ولا يعمل بشرعه ولا يدين بدينه ولا يعبد حق عبادته، في بيئات إجرام، في بيئات مخدرات، في بيئات دعارة والعياذ بالله، في بيئات كفر إلحاد زندقة، والطيور على أشكالها تقع. بيئة الأسرة المحضن الأول، بيئة الأسرة المحضن الأول الذي يعيش فيه الإنسان، ويقوم الأب والأم بالدور الأكبر في التأثير على شخصية الطفل فيه. فإذا كان صالحين مستقيمين خرج أثر هذا في الأولاد، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، يعني العكس بالعكس. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الطفل صفحة بيضاء يسطر الآباء أول الحروف فيها. أعطني 10 أطفال أعطيك منهم الطبيب والمهندس واللص والشحاذ، كما قال بعضهم. إذا توفرت وسائل الصلاح في البيت أصبح مدرسة تربي على الطاعة والفضيلة والأخلاق والآداب الشرعية، وإلا صارت قبورا موحشة وأطلالا خربة يسكنها موت القلوب. وقد تكون يعني بيئة لمراتع الفساد، وسائل الشر، قنوات الفساد، مثل الفندق، كل واحد يسكن ويعمل علاقات التي يريد، ويعني الحرية البهيمية. لابد أن نمنع تحول أسرنا إلى أوكار للشر أو جراثيم تفتك. إذا كانت بيئة الأسرة فيها فساد سيعاني المستقيم فيها أيضا. عندنا بيئة المدرسية، الجامعة، المعهد، البيت الثاني والمحضن بعد الأسرة. هذه أيضا لابد أن يقوم الأخيار بدورهم في إنشاء المدارس الإسلامية، محاضن الأطفال، ثم إذا ترعرعوا ثم البنات وكذلك الذكور. إذا تراجعت المدارس عن أداء دورها وما وجد المسلم مدرسة يضع فيها أطفاله، مدرسة يتعلمون فيها القرآن، مدرسة يتعلمون فيها اللغة العربية، وتراهم في الخارج مساكين، اللكنة، اللغة، العادات، القراءات، الثقافات، الملابس، كله أجنبي في أجنبي. لماذا؟ لماذا لا يكون للمسلمين الحق والعمل على تحقيق هذا؟ نحن لا نريد من المسلمين أن ينعزلوا، بمعنى أن لا يمارس المسلم دورا في الدعوة إلى دينه. ليه؟ بل يمارس. لا نريد أن نقول لا تنفتحوا على الآخرين أبدا، لا، انفتح بالخير، احمي جبهتك الداخلية وانفتح على الخارج بالخير. احمي جبهتك الداخلية، ابني بشكل صحيح جبهتك الداخلية، ضع الحمايات للجبهة الداخلية، ثم انفتح على الخارج بالعلم والخير والدعوة والقدوة. الآن يعني الشباب والفتيات أحيانا يعني يقعون في السهر، الاختلاط، المخدرات، المقاهي، الأشياء الهابطة، حفلات مشينة، وتتحول أحيانا المدرسة إلى يعني من ساحة بناء وتربية إلى ساحة انحراف وضياع وتبادل خبرات سيئة. وإذا كانت المدرسة يعني فيها هذه الشرور، ما تزدي بعد ذلك أنواع الانحلال الأخلاقي اللا أخلاقي، أنواع الفواحش والزنا واللواط والسحاق. ثم عندنا بيئة الأصدقاء والرفاق حتى خارج المدرسة، خارج الأماكن الدراسية. هذه أيضا بيئة مهمة جدا، الشلة، يتكونون بالمجالسة والمشابهة. لو كانوا صالحين فما أجملها، لو كانوا غير ذلك يوم القيامة النتيجة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كان عقبة بن أبي معيط خليلا لأمية بن خلف، فأسلم عقبة فقال أمية وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا، فكفر. وقيل إن الآية نزلت بسببه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فصاحب رجعوا للرد للكفر مرة أخرى. كم جلبت الخلطة من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من منحة، وعطلت من وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له السعادة؟ هذه الشيلة تحفز على فعل المعاصي، سهر الليالي في السفة والمحرمات. شبابنا ضاع بين الدش والقدم، وهام شوقا فمال القلب للنغم، يقضي لياليه في لهو وفي سهر، فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم، يقلب الطرف حتى كل من نظر إلى قناة تبث السم في الدسم، فقلد الغرب حتى فاقهم سفها، وضاق بالدين والأخلاق والقيم. أرى سموما أتت من نت يرسلها إلى شباب هوى في حالك الظلم، أرى شباكا من الأشرار قد نصبت، فما تصيد سوى الغربان والرخم. عندنا البيئات الإلكترونية الآن كأن حياة افتراضية، مراسلات، محادثات. تقول أنا البنت أنا ألعب مع واحد فرنسي عمره 24 سنة، أنا ألعب مع واحد برازيلي، اللعبة جماعية مشتركة. وهذه قضايا خطيرة جدا، تؤثر كثيرا. لنفترض أنه يتحسن، الطرف الآخر يسوء. عندنا بيئة المبتعثين والمغتربين عن بلاد المسلمين، بيئة خطيرة أيضا، بيئة خطيرة، والمحنة فيها شديدة، غربة، كربة، لا يسمع فيها أذانا، وربما لا يجد مسجدا قريبا. وسيجد البنته ستجد الغالبية شيء آخر غير الذي عليه الدين، امرأته سيجد البيئة كذلك، وهو سيجد البيئة كذلك، المغترب سيجد تحدي في المحافظة على هويته الإسلامية، على لغته العربية، يحس بالذوبان، يحس بالسقوط في الشراك، يعني يحس بالفتنة والانبهار، ربما. المشكلة طبعا الجيل الذي قضى 20-30 سنة في بلده ثم اغترب لا زال عنده من القديم، من الإرث القديم، عنده أشياء، في قواعد، في منطلقات، في تربية سابقة، في معلومات، في عادات اكتسبها. لكن الجيل الجديد شبه مقطوع، شبه مقطوع، لا، لم ينشأ هناك، لم يتشرب شيئا هناك، لم يقتبس هناك، خلاص الآن هو يشعر أنه ينتمي إلى مجتمع آخر، وأن الآن وأنه واحد منهم. طيب أين دينك؟ أين إسلامك؟ أين عقيدتك؟ أين إيمانك؟ أين عباداتك؟ أين الأذان والترديد معه؟ أين حلق الذكر؟ أين تعلم الدين والفقه والأحكام والحلال والحرام؟ فيجد هؤلاء أنفسهم أمام خيارات. الأول الانعزال، وهذا خيار يعني يفشل مع الكثيرين. الثاني الذوبان والاندماج المطلق، الشيء المقابل. الثالث التعايش والتعامل في حدود الحاجة وبالانفتاح المنضبط وبالخير للآخرين والدعوة. فيبقى التحدي كيف يكون هذا المغترب محافظا على خصائصه ودينه وعقيدته وصلواته وصيامه وذكره وورده وقرآنه الذي يقرأه وعنده العبادة مستمر عليها، لقاء إخواني في الله، الزيارة في الله، تقابل مع المسلمين، صلاة جمعة، صلاة عيد، حلقة ذكر، الزيارة في الله. ليش الذي يزور زار أخا له في الله على مدرجة أرصد الله على مدرجتي ملكا؟ إنها عبادة عظيمة لأنها تربطك بدينك. لو صار في معرض كتاب إسلامي، يعني أي شيء يذكرنا بديننا، أي شيء يجمعنا. الآن هؤلاء اللاجئين الذين يخرجون من سوريا ومن غير سوريا في موجات متتابعة إلى أوروبا، ما الذي يربطهم بدينهم؟ هناك تحديات كبيرة في عالم البيئة تتمثل في هجمات على الأفكار وعقائد العوائل المسلمة. في ناس تبيع دينها بجواز سفر، في ناس تبيع دينها بوظيفة، في ناس تبيع دينها باستجابات لشروط وأشياء مخالفة لشرع الله. في إغراءات وفي تهديدات، في ناس يستجيبون يعني رغبا ورهبا، في تشكيكات، يعني في شبهات. يعني واحد من المبتعثين يقول أنا يعني لما رحنا ندرس السنة التحضيرية الأولى كان فيها كورس في الفلسفة، الكورس الفلسفة هذا في جامعة عالمية يدرس فيه فكرة الإلحاد بطريقتين. أنه في نظرية تقول لا يوجد إله والكون يسير بالطاقة الكهرومغناطيسية، بطاقة التجاذب، بطاقة كذا وكذا طاقات. وفي نظرية تقول أنه يمكن يوجد إله، يمكن ما يوجد إله، ما في تأكيد على جزم، يعني ما في جزم، قد يوجد وقد لا يوجد. يعني حتى مبدأ وجود الله هذا مهدد بالشبهات التي تطرح هناك. النقاشات مفتوحة. لما الواحد تحيط به مظاهر الكفر من كل جانب، لما يرى كل يعني ما حوله من إعلانات، من مباني، من إلى آخره، من كتب، من برامج، من قنوات، من مناقشات، يصب في هذا، ماذا سيحدث لإيمانه؟ قد تتخلخل عقيدة الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين وعدم التشبه بهم من كثرة الاختلاط بهم، لأنه خلاص في جامعات، في متاجر، في شوارع، في خلاص. ليس معنى البراءة من 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 الكفر أن تظلم كافرا أمنك على شيء، لا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وكذلك فإن الله أمرنا بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقولوا للناس حسنا. خطأ كثير أن يقوم بعض المسلمين بتشويه صورة الإسلام، ما يدفع أجرة الحافلة التي يركبها، ما يدفع أجرة القطار الذي يركبه. طيب إذا عرفوا أنه أنت سيقولون الإسلام دين يغمط الناس حقوقهم، الناس الإسلام دين احتيال ونصب وسرقة واختلاس، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم عمل أشياء كثيرة حتى لا تؤخذ فكرة سلبية عن الإسلام ولو بالغلط ولو بطريقة غير مقصودة. وفي مع الأسف ناس يعطون كما قال بعض، يعني لما سئل أحد كبار المفكرين الغربيين عن السبب أنه ليش الجالية غير مؤثرة، ليش الجالية المسلمة غير مؤثرة في المجتمع الذي يعيش فيه، قال They don't give good example of Islam about Islam، لا يعطون نموذجا جيدا عن الإسلام، لا يقدمون مثلا صحيحا عن الإسلام، لا يحسنون تمثيل الإسلام. وهذه قضية خطيرة جدا. وين شخصية المسلم بأخلاقه بآدابه وبعقيدته؟ طبعا الحين ذاك الطالب المسلم الذي استأجر ملحقا عند أسرة غير مسلمة في الخارج، رجع يوم من الأيام وجد هذه المرأة العجوز اللي استأجر منها الجناح وهي واقفة على باب الحمام، حمام الجناح الذي استأجره الملحق. قال ما لك؟ قالت أنا مندهشة متعجبة، هذا الملحق أجرناه لكثيرين بس أنت الوحيد اللي كل ما طلعت أنا أدخل وراك الحمام هذا ما أشوف فيه شعرة، شعرة ما أشوف. ليه؟ ليه؟ فقال ديننا دين الطهارة والنظافة، وعلمها الإسلام والاستنجاء وكيفية الواحد يقف بين يدي الله طاهرا نظيفا، وحتى وغسل اليدين، وحتى يصافح الناس بيدين نظيفتين. هذا ما يعرفونه، هم ما عندهم شيء اسمه استنجاء ولا غسل نجاسة ولا شيء، ولا حتى ستر عورة. عندهم يقفون في الحمامات هذه على الواقف، يبولون على الواقف كل واحد جنب الثاني. واحد عامل مغسلة أسلم، ليه؟ لأنه لاحظ، قال أنت ملابسك اللي تيجينا لنغسلها بالذات ليش تختلف عن ملابس الآخرين؟ شرح له أسلم. من باب الإيش؟ من أحكام الطهارة، أسلم ومن أحكام الطهارة، فكيف بغيرها؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.